السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجلسة الخامسة من جلسات التعليق على كتاب تقريب التدمرية، التدمرية للشيخ ابن تيمية، والتقريب لشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن تيمين يرحمه الله، يرحمهما الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته.
بعد أن بين رحمه الله المقدمة المتعلقة بهذه الرسالة، الآن ذكر فصلا خاص بالزائغين أي المنحرفين عن هدي الكتاب والسنة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وهم كثر لكن تجمعهم طائفتان، وإن كانت كل طائفة تدخل فيها طوائف كثيرة، ولا شأن لنا بالطوائف الفرعية، لكن نهتم بالطوائف الرئيسة. نقول الرئيسة ولا الرئيسية؟ ها؟ الأفصح ماذا؟ الرئيسة، ولا نقول رئيسية، نهتم بالطوائف الرئيسة، حتى وإذا بين حال الطوائف الرئيسة والرد عليهم فيتبين الرد على بقية الطوائف المنضوية تحت لواء هذه الطوائف الرئيسة. وهم طائفتان رئيستان، الطائفة الأولى الممثلة المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، وهم قليلون في هذا العصر، ويتمثلون في الرافضة وفي بعض الباطنية وفي بعض ولاة المتصوفة الذين أعطوا حق الله لغير الله سبحانه وتعالى، وادعوا أن أئمتهم يعلمون الغيب ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات. وهؤلاء أكثر ما عندهم تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا يقتضي العكس أيضا، وتشبيه الخالق بالمخلوق الناقص. تعالى الله عما يقول الزائغون عن طريق أهل السنة والجماعة علوا كبيرا. الثانية المعطلة، وهم الذين نفوا الأسماء والصفات، فمنهم من نفى البعض وأيد وأثبت البعض الآخر، ومنهم من نفى الصفات دون الأسماء، ومنهم من نفى الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من نفى النفي والإثبات كغلاة الجهمية وغلاة المعطلة الذين جردوا الله عز وجل من سائر أسمائه وصفاته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقبل أن ندخل في الرد عليهم وشبههم، نبين قاعدة مهمة، وهي أن كل معطل مشبه وممثل، وكل ممثل معطل وناف. كيف هذا؟ أليس المعطلة عطلوا فرارا من التشبيه؟ أليست الممثلة مثلوا فرارا من التعطيل؟ الجواب نعم، لكنهم ساروا على غير هدى وجعلوا، وصار التشبيه هو منطلق الفئتين، الفئتين شبهتا قبل، فالمعطلة شبهوا قبل التعطيل، والممثلة عطلوا قبل التشبيه. كيف هذا؟ الممثلة عطلوا حيث شبهوا الله بالمخلوقات وعطلوه عن الصفات اللائقة به، فصاروا مشبهة ومعطلة في آن واحد. المعطلة لماذا عطلوا؟ لأنهم ما فهموا من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة إلا ماذا؟ إلا التشبيه. فلما لم يفهموا إلا التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل، ولما رأى بعضهم أن التعطيل لا يغني من الحق شيئا لجأوا إلى التأويل، وبعضهم لجأ إلى ما هو أخبث من ذلك. إذن كل مشبه معطل معطل، وكل معطل ماذا؟ مشبه. الكل وقع في التشبيه قبل أن يقع فيما وقع فيه من التعطيل، والكل وقع في التعطيل قبل أن يقع ما وقع فيه من التشبيه. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين.
نعم. ذكر أن هذه الفئة، أعني الزائغون في الأسماء، الزائغين في الأسماء في باب الأسماء والصفات، طائفتان: ممثلة ومعطلة، وكل منهم قصر في جانب وأفرط في جانب آخر. فالمشبهة بالغوا في جانب الإثبات حتى خرجوا به عن الإثبات الحقيقي لله تعالى، فوقعوا في التشبيه، فغلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب ماذا؟ النفي. المعطلة عكسهم تماما، غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب ماذا؟ الإثبات، وقصروا في جانب الإثبات. لذا كل منهم صار معطلا ومشبها في آن واحد. نعم.
فالقسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد.
نعم. ماذا؟ أولا الممثلة والمشبهة، والتعبير بالممثلة أدق، لأن القرآن ذكر التمثيل ولم يذكر كلمة التشبيه، وإن كان التشبيه جزءا من ماذا؟ من التمثيل. طيب، هؤلاء المشبهة والممثلة عندهم شبهة خطيرة، قالوا: نحن لا نعلم إلا صفات المخلوقين. ومن هنا شبهوا الله بمن؟ بخلقه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا: كيف نفهم صفات تليق بالله وهي غير واضحة؟ كيف؟ شبهتهم من أخطر الشبه. قالوا: إن الله خاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم. خاطبنا في القرآن بماذا؟ بما نفهم ونعقل، ولا يمكن أن نعقل إلا ما كان معلوما في الشاهد، لا يمكن أن يعقل إلا ما كان ماذا؟ معلوما في الشاهد. فإذا وصف الله نفسه بأن له وجها كيف نثبت هذا الوجه إذا لم يكن معلوما لدينا؟ كيف يكون معلوما لديكم يا مساكين؟ قالوا لا بد أن يكون وجهه كوجوه المخلوقين، يداه كأيدي المخلوقين، بصره كبصر المخلوقين، سمعه كسمع المخلوقين، مجيئه كمجيء المخلوقين، استواؤه كاستواء المخلوقين، لأننا لا نفهم من هذه الأمور إلا ما كان ثابتا بالشاهد، يعني ما كان محسوسا. إذن شبهتهم هي شبهة طائفة هندية تسمى السومنية. تسمى ماذا؟
السومنية.
السومنية. وهذه الطائفة لا تؤمن إلا بالمحسوسات، المحسوسات المرئي المسموع الملموس المرئي المسموع الممسوس المشموم المذوق فقط، لا نؤمن بما سوى ذلك. بمعنى أنك لو قلت لهم هناك بلدة في العالم اسمها مكة، يقولون لا، لا نعترف بأن ثمة بلدا اسمه مكة حتى إيش؟ حتى نراه. طيب سمعنا بالرسل، لا نؤمن بالرسل حتى نراهم. سمعنا بأن هناك يعني أشياء ثابتة بالتواتر عند الناس، لا نؤمن بها حتى نراها. يعني يكفرون بما سوى الحسيات، يكفرون بما سوى الحسيات، ولا يؤمنون بشيء إلا إذا سمعوه أو أبصروه أو لمسوه أو ذاقوه أو شموه والعياذ بالله. وهذه الطائفة المشبهة والتي هي جزء من الرافضة وكذا جزء من الباطنية وكذلك بعض غلاة المتصوفة ومن إليهم، هؤلاء يعني وقعوا في التشبيه بسبب هذه الشبهة، أن الله خاطبنا بالعقل، والعقل لا يؤمن إلا بالحسيات، والعقل لا يؤمن إلا بماذا؟ بالحسيات. وبالتالي فإننا لا نسلم إلا لما شاهدناه أو سمعناه أو شممناه أو ذقناه أو لمسنا. عرفتم الشبهة؟ الآن الشيخ ينقض هذه الشبهة بثلاثة وجوه، تفضل.
ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي.
نعم، هنا يرد على هذه الشبهة التي خلاصتها أنهم لا يؤمنون إلا بالحسيات، ولا يثبتون إلا شيئا محسوسا مرئيا كان أو مسموعا إلى آخره. نرد عليهم بثلاثة وجوه: بالسمع والعقل والحس. تقدم لنا أننا إذا سمعنا كلمة السمع فالمقصود به ماذا؟ النقل الذي جاء في الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، وفق ماذا؟ فهم سلف الأمة. وقد استدل على السمع بآيتين، وإلا فالآيات كثيرة، الآيات كثيرة. الآية الأولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد نفى المماثلة مع إثبات السمع والبصر على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، فنفى هنا التشبيه والتعطيل معا. لذلك قال السلف إن هذه الآية ترد على من؟ المعطلة والمشبهة. فأول الآية ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وآخر الآية وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. والآية الثانية فيها نهي، الأولى نفي والثانية نهي، ليس كمثله شيء، نهي نفي. وهو وقوله فلا تضرب الله الأمثال نهي بمعنى النفي، نهي بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي. فلا تضرب لله الأمثال، لأن الله لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له ولا ند له ولا شريك له. إذن هذه أدلة صريحة في هذا الباب. ومنه قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، وقوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. والآيات في هذا الباب كثيرة، هذا هو الدليل الأول على نقض شبهتهم. فنحن عندنا السمع، الكتاب والسنة، فإذا جاء نهر الله بطل إيش؟ نهر معقل كما يقال. نعم.
وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه: الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه.
نعم، العقل، الدليل العقلي يستدل بالدليل العقلي في الرد على المشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول، من المعلوم الذي تسلم به حتى المشبهة أن لله ذاتا لا تشبه ماذا؟ ذوات المخلوقين. وهذا له قاعدة أخرى ستأتينا، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فكما أنكم تؤمنون أيها المشبهة بأن لله وجودا يخصه وذاتا تخصه ولا يشبه وجود المخلوقين، فيجب عليكم أن تسلموا بأن له صفات تخصه تتبين عند الإضافة والتخصيص ولا تشبه صفات من؟ المخلوقين، ولا تشبه صفات المخلوقين، لأن القول في الذات في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا أوضح من الشمس. أنتم تسلمون أن لله وجودا يخصه وأن لله ذاتا تخصه، هل تشبه ذوات المخلوق؟ لا. يقولون لا، لا نقول بهذا. طيب أثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات على وجه لا يشبه صفات من؟ صفات من؟ المخلوق. يتضح هذا عندما تضاف الصفة، فإذا أضيفت إلى الخالق كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به. وهذا يتعلق أيضا بقاعدة تقدمت لنا، وهو أن الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه التماثل في الحقيقة. الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه التماثل، لا يلزم منه التماثل، وقد سبق سوق الأدلة على ذلك. نعم.
الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
الثاني ما هو؟ إذا شبه الله بخلقه فقد شبه الله بالناقص، وتشبيه الله بالناقص تنقص للخالق سبحانه وتعالى. المعلوم في القواعد المعروفة عند الناس أن المشبه يكون أقل شأنا من ماذا؟ من المشبه به، من المشبه به. فإذا شبه وجه الخالق بوجه المخلوق فقد تنقص الله تبارك وتعالى، وشبه الله بالناقصات. ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي لم إيش؟ لما تعبد إيش؟
ما لا
يسمع ولا
يبصر ولا
يبصر ولا يعلم الحق شيئا. أنت الآن تعبد أيها المشرك تعبد ناقصا لا يسمع ولا يبصر ولا يفعل. وقول إبراهيم عن أصنامهم ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون. وقوله متهكما بهم فاسألوهم إن كانوا إيش
ينطقون.
وقول الله عز وجل لبني إسرائيل في مسألة العجل أولا يرون أنه
يفتنون في كل عام مرة.
نعم.
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة.
لا لا لا، أو ألا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. أو لا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يكفي أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا، فكيف تعبدون ما لا يتكلم وما لا يهديكم سبيلا؟ إذن أنتم تعبدون الناقصات، والمشبهة يعبدون الناقصات. لذلك قال سفيان رحمه الله تعالى: إن المشبهة يعبدون ماذا؟ أكملوا. صنما. والمعطلة يعبدون ماذا؟
عدما.
المشبهة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما. نعم.
الثالث: أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه.
نعم. الثالث من الأدلة العقلية ما هي؟ أن يقال إنه من المعلوم أن العابد لا يذل إلا لمن هو أقوى منه، ولمن هو أكبر منه، ولمن هو فوقه. أما أن يذل لمن كان دونه فهذا غير واقع، أن يعبد من كان دونه هذا غير واقع. وهذا قريب من السابق، يعني عبادة الناقص تنقص للمعبود سبحانه وتعالى، عبادة الناقص تنقص للمعبود سبحانه وتعالى. فكيف تعبد أيها المشبه، كيف تشبه الله بالناقصات، كيف تشبه الله بالناقصات؟ ومعلوم أن العابد لا يعبد إلا من هو فوقه، ومن هو أكبر منه، ومن هو أعظم منه. فتشبيهه بالناقصات لا يمكن أن تسمى أن يسمى عابدا والحال هذه، بل هو يعبد أصناما كما جاء عن السلف. نعم.
وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع.
جميل. هذا الدليل الحسي المحسوس الملموس الذي يراه كل ذي عقل سليم. المخلوقات متشابهة عند التسمية، فعندك الفيل والبعوض، الجمل والذباب، الجمل والجراد، الجمل والطير، الكل له أيدي وأرجل، والبعض له أيدي فقط أرجل فقط كالطير. فهل أيدي الفيل مثل أيدي البعوض؟ وهل أيدي الفيل مثل أيدي الذباب؟ الكل له يد أليس كذلك؟ لكن ليست اليد كاليد. فإذا كان هذا التباين ظاهرا بين المخلوقات فإن حدوث هذا التباين بين الخالق والمخلوق من باب إيش؟ من باب أولى وأحرى. بل هذا التباين محقق، بل هو من الممتنعات أشد الإيش؟ الامتناع. بل هو من الممتنعات أشد الانتباه الامتناع. نعم.
وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق.
هنا يعني قولهم إن هناك إن الله خاطبنا بما نعقل، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نعقل أبدا بحال من الأحوال، وبناء عليه شبه الله بخلقه، شبه صفات الله بصفات خلقه، لأنهم قالوا ما نعلم إلا ما كان ظاهرا في الشاهد يعني محسوسا. طيب لو نعم نسلم لكم أن الله خاطبنا بما نعقل، خاطبنا بما نعقل، فقال تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا لقوم يعقلون، وقوله تبارك وتعالى وما بلسان قومه، وقوله جل وعلا ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. طيب كيف إذن كيف نرد على الشبهة ما دام الله خاطبنا بما نعقل؟ هم ماذا فهموا مما يعقلون؟ أن يشبه الله بصفات الله بصفات خلقه، هذا هو المعقول عندهم. لكن المعقول عند أهل السنة ما هو؟ أن يوصف الله بما يليق بجلاله وعظمته، لا بمفهوم هؤلاء، لا بمفهوم هؤلاء. والله تبارك وتعالى أمرنا نتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من الذي تدبروه بحق؟ أهم المثبتون لما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أولئك الذين يقولون لا نفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق وبالتالي نشبهه بصفاته بصفات خلقه؟ أيهما؟ الأول، وهو أنه أن التدبر المقصود به إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه وفق الضوابط الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق.
أيوة. ثاني.
الثاني أنه لا يمكن، لأن المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر.
نعم. بقيت شبهة أخيرة عندهم، وهي أنهم قالوا إن تشبيه الغائب بغير المشاهد أن هذا غير ممكن، فيقولون نحن إنما نشبه الله بما هو مشاهد في وبارز ومحسوس. فالرد على هذا من وجهين: الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أضاف الصفة والاسم لنفسه، والألفاظ المشتركة إنما تتميز عن بعضها عندما تضاف إلى
شيء معين، فما يضاف إلى المخلوق إلى الخالق كان لائقا به، وما يضاف إلى المخلوق كان لائقا به. هذه خلاصة هذا الرد. يعني بمعنى إيش؟ يعني الله عز وجل قال إن الله عزيز حكيم، إن الله كان سميعا بصيرا، إنه عزيز حكيم وهو الغفور الرحيم. هنا أضاف لمن؟ لنفسه. فتبين أن الحكمة ليست محدودة كحكمة الإنسان، والعزة كذلك، والرحمة كذلك، والمغفرة والرأفة كذلك، والسمع كذلك، والبصر كذلك. ليس البصر كالبصر، ولا السمع كالسمع، ولا الحكمة كالحكمة، ولا الرأفة كالرحمة الرأفة، ولا الرحمة كالرحمة. هذا شيء واضح ما دام قد أضيف إلى الخالق. عندما يضاف إلى الإنسان، وقد تقدم لنا فجعلناه سميعا بصيرا، وقال الذي عنده من علم من الكتاب وما إلى ذلك، يتبين بهذا أن الله تبارك وتعالى يعني أضاف إلى العلم إلى الإنسان، وهو والرحمة إلى الإنسان، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وما إلى ذلك. فهذا يتطلب أن يكون علمه محدودا، وبصره محدودا، وسمعه محدودا، ورحمته محدودة، ونحو ذلك. فإذن شتان بين مشرق ومغرب. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني.
سن الله ليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص، معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف.
الآن نبدأ مع الطائفة الجديدة، وهم المعطلة. هؤلاء المعطلة منهم من أنكر إنكارا كليا الأسماء والصفات، ومنهم من أوقع الناس في النقيضين فأنكر النفي والإثبات، ومنهم من أثبت الأسماء جوفاء بلا معاني وأنكر ماذا؟ الصفات، ومنهم من أنكر بعض الصفات وأثبت البعض الآخر على وجه لا يشبه إثبات أهل السنة والجماعة. ولذلك هم أربع طوائف، وكل طائفة تحتها ماذا؟ تحتها طوائف. كل طائفة تحتها طوائف. وهم إنما عطلوا بعد أن شبهوا كما سبق بيانه. عطلوا بعدما شبهوا. يقول أهل السنة إن المعطلة، وسيأتينا أنهم وقعوا في أربعة محاذير، فهم شبهوا أولا، ثم عطلوا ثانيا، ثم أولوا ثالثا، ثم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات أخيرا. وهذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماترودية وغيرهم. وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات.
نعم. الطائفة الأولى الأشاعرة. طيب، عندنا تساؤل هنا: لما السلف اهتموا كثيرا بالرد على الأشاعرة أكثر من اهتمامهم بالرد على بقية الطوائف؟ هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة في بقية الأمور، يعني فيما عدا الأسماء والصفات وفيما عدا تعريف الإيمان وما إلى ذلك، فهم أقرب الناس إلى أهل السنة، يعني هم مسلمون مبتدعة. الأمر الثاني أنهم متناقضون سواء في استدلالاتهم أو في نفيهم أو في إثباتهم، فعندهم تناقض، لا هم مع المعتزلة والجهمية ولا هم مع أهل السنة، بل وقعوا في تناقض عجيب. وهكذا شأن كل من أخذ علمه من غير الكتاب، من غير الكتاب والسنة، يتناقضون فيفرقون بين المتماثلين ويجمعون بين النقيضين وبين الضدين ونحو ذلك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
كثيرا.
هؤلاء الأشاعرة إجمالا يختلفون مع أهل السنة في ثلاثة أمور. الأمر الأول في الأسماء والصفات، حيث يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر. والثاني في تعريف الإيمان، فالإيمان عندهم هو التصديق. والثالث في أول واجب على المكلف، فيقول أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. ورابعا يختلفون مع أهل السنة والجماعة في أن الإيمان على حد زعمهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا مبني على تعريفهم للإيمان. لكن الذي يعنينا في هذا الكتاب هو ما يتعلق بالأسماء والصفات، فأنكروا البعض وأولوا البعض الآخر بأحد حجتين واهيتين، إما بإنكار النصوص والأحاديث بالذات بدعوى أنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد عندهم لا تفيد العلم، وعند أهل السنة تفيد العلم كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. والثاني أولوها عن مرادها وقالوا إن ظاهرها غير مراد، فشاركوا المعتزلة في هذا الباب، يعني إنهم اعتمدوا على أمرين: إما نفي الأحاديث بدعوى أنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تصل إلى درجة العلم على حد زعمهم، وهذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع. والثاني طبعا لا نستطيع أن نناقش هذا في مثل هذه الدروس، والثاني تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها إلى معان لا تحتملها النصوص، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. بناء عليه أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبعا من الصفات، لكن السؤال: هل أثبتوا هذه الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة أم أن بينهم اختلاف؟ سيتبين لنا من خلال أدلتهم العقلية أن طريقتهم في الإثبات تختلف عن طريقة أهل السنة والجماعة، فمصدر أهل السنة والجماعة السمع، ومصدر هؤلاء هو ماذا؟ هو العقل المجرد، وسيأتي تفنيد ذلك كله بإذن الله تبارك وتعالى.
وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات.
نعم، لحظة. الشبهة خلاصتها فيما أثبتوه وفيما نفوه، فيما نفوه من الصفات قالوا إن العقل لم يدل عليه. خلينا من السمع، السمع لا يؤمنون به، قالوا العقل لم يدل على صفة الرحمة ولا صفة الغضب ولا صفة المجيء ولا صفة اليد ولا صفة الرجل ولا صفة القدم ولا صفة الوجه إلى آخر ما هنالك. كل هذه ينفيها العقل، لأننا لو أثبتناها للازم منها ماذا؟ التشبيه. لو أثبتنا الرحمة للازم منها التشبيه، لو أثبتنا لله الغضب يلزم منه التشبيه، لو أثبتنا لله الفرح يلزم منه التشبيه، لو أثبتنا لله الضحك يلزم منه التشبيه، لو أثبتنا لله الرحمة يلزم منها التشبيه. طيب السمع، قالوا لا، السمع هذا مؤول. هذه خلاصة شبهتهم. طيب الذي أثبتتموه؟ قالوا الذي أثبتناه وهو صفات سبع أثبتها العقل، أثبتناها لأن العقل أثبتها، والعقل عندهم أقوى من دلالة النقل، لأن دلالة النقل عندهم ظنية ودلالة العقل ماذا؟ قطعية. تعالى الله عما يعني. دلالة القرآن والسنة ظنية، دلالة العقل الضائع الخطير المتفرق هذه دلالة عندهم إيش؟ قطعية. ومن هنا رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل، والذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. فإذا الشبهة واحدة.
طيب ثمانية لخمسة.
فإذا يعني وقعوا في هذا التناقض لأنهم لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة. طيب هل أثبتوا القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة، هل أثبتوا هذه السبع بالكتاب بالسنة؟ لا، يقول هي ثابتة عندنا بالعقل. ومع هذا قال الشيخان الشيخ محمد بن الشيخ ابن تيمية قال على خلاف بينهم وبين أهل السنة في الإثبات، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في الإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ هل إثبات الأشعرية للصفات السبع على طريقة السلف، سمع يليق بجلاله، بصر يليق بجلاله، حياة تليق بجلاله؟ لا، وإنما أثبتوها بطريقة ملتوية. بطريقة إيش؟ ملتوية. فقالوا السمع إدراك ماذا؟ المسموعات. البصر إدراك المبصرات. إذن آل السمع والبصر إلى العلم فقط، معنى ذلك أنهم نفوا السمع والبصر، معنى ذلك أنهم إيش؟ نفوا السمع والبصر. قالوا البصر إدراك المبصرات، إدراكها بالعلم يعني لا يبصر ولا يرى، والسمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات. نسوا الآيات الدالة على ذلك، نسوا قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت في قضية المرأة المجادلة: فسبحان من وسع سمعه ماذا؟ الأصوات. فسبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات. وتعجبت رضي الله عنها أن هي لا تسمع كثيرا من كلام المرأة، وإنما الله سمعها من فوق سبع سماوات، كما تعلمون قصة هذه المرأة. إذن لم يثبتوا هذه الصفات السبع على طريقة السلف، وإنما أثبتوها على طريقة مخالفة. فقالوا مثلا عن السمع والبصر إدراك المسموعات وإدراك الإيش؟ المبصرات. والقدرة أيضا لم يثبتوها بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، بل أثبتوها بطريقة أخرى وهي أن الفعل دليل على القدرة. الآن نأتي إلى استدلالهم بالعقل، استدلالهم على استدلالهم بالعقل، وهذا ما سنرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعلي أعتذر عن الأسئلة هذه الليلة إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجلسة الخامسة من جلسات التعليق على كتاب تقريب التدمرية، التدمرية للشيخ ابن تيمية، والتقريب لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله، يرحمهما الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته.
بعد أن بين رحمه الله المقدمة المتعلقة بهذه الرسالة، الآن ذكر فصلا خاص بالزائغين أي المنحرفين عن هدي الكتاب والسنة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وهم كثر لكن تجمعهم طائفتان، وإن كانت كل طائفة تدخل فيها طوائف كثيرة، ولا شأن لنا بالطوائف الفرعية، لكن نهتم بالطوائف الرئيسة. نقول الرئيسة ولا الرئيسية؟ ها؟ الأفصح ماذا؟ الرئيسة، ولا نقول رئيسية، نهتم بالطوائف الرئيسة. وإذا بين حال الطوائف الرئيسة والرد عليهم فيتبين الرد على بقية الطوائف المنضوية تحت لواء هذه الطوائف الرئيسة. وهم طائفتان رئيستان: الطائفة الأولى الممثلة المشبهة، الذين شبهوا الله بخلقه، وهم قليلون في هذا العصر، ويتمثلون في الرافضة وفي بعض الباطنية وفي بعض ولاة المتصوفة الذين أعطوا حق الله لغير الله سبحانه وتعالى، وادعوا أن أئمتهم يعلمون الغيب ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات. وهؤلاء أكثر ما عندهم تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا يقتضي العكس أيضا، هو تشبيه الخالق بالمخلوق الناقص. تعالى الله عما يقول الزائغون عن طريق أهل السنة والجماعة علوا كبيرا. الثانية المعطلة، وهم الذين نفوا الأسماء والصفات، فمنهم من نفى البعض وأيد وأثبت البعض الآخر، ومنهم من نفى الصفات دون الأسماء، ومنهم من نفى الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من نفى النفي والإثبات كغلاة الجهمية وغلاة المعطلة الذين جردوا الله عز وجل من سائر أسمائه وصفاته. تعالى الله عما يكونوا علوا كبيرا. وقبل أن ندخل في الرد عليهم وشبههم، نبين قاعدة مهمة، وهي أن كل معطل مشبه وممثل، وكل ممثل معطل ونافل. كيف هذا؟ أليس المعطلة عطلوا فرارا من التشبيه؟ أليست الممثلة مثلوا فرارا من التعطيل؟ الجواب نعم، لكنهم ساروا على غير هدى وجعلوا، وصار التشبيه هو منطلق الفئتين. الفئتين شبهتا قبل، فالمعطلة شبهوا قبل التعطيل، والممثلة عطلوا قبل التشبيه. كيف هذا؟ الممثلة عطلوا حيث شبهوا الله بالمخلوقات وعطلوه عن الصفات اللائقة به، فصاروا مشبهة ومعطلة في آن واحد. المعطلة لماذا عطلوا؟ لأنهم ما فهموا من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة إلا ماذا؟ ها؟ إلا التشبيه. فلما لم يفهموا إلا التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل، ولما رأى بعضهم أن التعطيل لا يغني من الحق شيئا لجأوا إلى التأويل، وبعضهم لجأ إلى ما هو أخبث من ذلك. إذن كل مشبه معطل معطل، وكل معطل ماذا؟ مشبه. الكل وقع في التشبيه قبل أن يقع فيما وقع فيه من التعطيل، والكل وقع في التعطيل قبل أن يقع ما وقع فيه من التشبيه. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين.
نعم. ذكر أن هذه الفئة، أعني الزائغون في الأسماء، الزائغين في الأسماء في باب الأسماء والصفات، طائفتان: ممثلة ومعطلة، وكل منهم قصر في جانب وأفرط في جانب آخر. فالمشبهة بالغوا في جانب الإثبات حتى خرجوا به عن الإثبات الحقيقي لله تعالى فوقعوا في التشبيه، فغلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب ماذا؟ النفي. المعطلة عكسهم تماما، غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب ماذا؟ الإثبات، وقصروا في جانب الإثبات. لذا كل منهم صار معطلا ومشبها في آن واحد. نعم.
فالقسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد.
نعم. ماذا؟ أولا الممثلة والمشبهة، والتعبير بالممثلة أدق، لأن القرآن ذكر التمثيل ولم يذكر كلمة التشبيه، وإن كان التشبيه جزءا من ماذا؟ من التمثيل. طيب، هؤلاء المشبهة والممثلة عندهم شبهة خطيرة، قالوا: نحن لا نعلم إلا صفات المخلوقين، ومن هنا شبهوا الله بمن؟ بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا: كيف نفهم صفات تليق بالله وهي غير واضحة؟ كيف؟ شبهتهم من أخطر الشبه. قالوا إن الله خاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم. خاطبنا في القرآن بماذا؟ بما نفهم ونعقل، ولا يمكن أن نعقل إلا ما كان معلوما في الشاهد، لا يمكن أن يعقل إلا ما كان ماذا؟ معلوما في الشاهد. فإذا وصف الله نفسه بأن له وجها، كيف نثبت هذا الوجه إذا لم يكن معلوما لدينا؟ كيف يكون معلوما لديكم يا مساكين؟ قالوا لا بد أن يكون وجهه كوجوه المخلوقين، يداه كأيدي المخلوقين، بصره كبصر المخلوقين، سمعه كسمع المخلوقين، مجيئه كمجيء المخلوقين، استواؤه كاستواء المخلوقين، لأننا لا نفهم من هذه الأمور إلا ما كان ثابتا بالشاهد، يعني ما كان محسوسا. إذن شبهتهم هي شبهة طائفة هندية تسمى السمنية. تسمى ماذا؟
السمنية.
السمنية. وهذه الطائفة لا تؤمن إلا بالمحسوسات، المحسوسات المرئي المسموع الملموس المرئي المسموع الممسوس المشموم المذوق فقط، لا نؤمن بما سوى ذلك. بمعنى أنك لو قلت لهم هناك بلدة في العالم اسمها مكة، يقولون لا، لا نعترف بأن ثمة بلدا اسمه مكة حتى إيش؟ حتى نراه. طيب سمعنا بالرسل، لا نؤمن بالرسل حتى نراهم. سمعنا بأن هناك يعني أشياء ثابتة بالتواتر عند الناس، لا نؤمن بها حتى نراها. يعني يكفرون بما سوى الحسيات، يكفرون بما سوى الحسيات، ولا يؤمنون بشيء إلا إذا سمعوه أو أبصروه أو لمسوه أو ذاقوه أو شموه، والعياذ بالله. وهذه الطائفة المشبهة والتي هي جزء من الرافضة وكذا جزء من الباطنية وكذلك بعض غلاة المتصوفة ومن إليهم، هؤلاء يعني وقعوا في التشبيه بسبب هذه الشبهة، أن الله خاطبنا بالعقل، والعقل لا يؤمن إلا بالحسيات، والعقل لا يؤمن إلا بماذا؟ بالحسيات. وبالتالي فإننا لا نسلم إلا لما شاهدناه أو سمعناه أو شممناه أو ذقناه أو لمسناه. عرفتم الشبهة؟ الآن الشيخ ينقض هذه الشبهة بثلاثة وجوه، تفضل.
ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي.
نعم، هنا يرد على هذه الشبهة التي خلاصتها أنهم لا يؤمنون إلا بالحسيات، ولا يثبتون إلا شيئا محسوسا مرئيا كان أو مسموعا إلى آخره. نرد عليهم بثلاثة وجوه: بالسمع والعقل والحس. تقدم لنا أننا إذا سمعنا كلمة السمع فالمقصود به ماذا؟ النقل الذي جاء في الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، وفق ماذا؟ فهم سلف الأمة. وقد استدل على السمع بآيتين، وإلا فالآيات كثيرة، الآيات كثيرة. الآية الأولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد نفى المماثلة مع إثبات السمع والبصر. والبصر على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فنفى هنا التشبيه والتعطيل معا. لذلك قال السلف إن هذه الآية ترد على من؟ المعطلة والمشبهة. فأول الآية ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وآخر الآية وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. والآية الثانية فيها نهي، الأولى نفي والثانية نهي، ليس كمثله شيء نهي نفي. وهو وقوله فلا تضرب الله الأمثال نهي بمعنى النفي، نهي بمعنى ماذا؟
النفي،
بمعنى النفي. فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له ولا ند له ولا شريك له. إذن هذه أدلة صريحة في هذا الباب. ومنه قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، وقوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. والآيات في هذا الباب كثيرة. هذا هو الدليل الأول على نقض شبهتهم. فنحن عندنا السمع الكتاب والسنة، فإذا جاء نهر الله بطل إيش؟ نهر معقل كما يقال. نعم.
وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه. الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه.
نعم. العقل، الدليل العقلي يستدل بالدليل العقلي في الرد على المشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول، من المعلوم الذي تسلم به حتى المشبهة أن لله ذاتا لا تشبه ماذا؟
الذوات،
ذوات المخلوقين. وهذا له قاعدة أخرى ستأتينا، القول في الصفات فرع عن القول
في الذات.
فكما أنكم تؤمنون أيها المشبهة بأن لله وجودا يخصه وذاتا تخصه ولا يشبه وجود المخلوقين، فيجب عليكم أن تسلموا بأن له صفات تخصه تتبين عند الإضافة والتخصيص ولا تشبه صفات من؟ المخلوقين، ولا تشبه صفات المخلوقين، لأن القول في الذات في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا أوضح من الشمس. أنتم تسلمون أن لله وجودا يخصه وأن لله ذاتا تخصه، هل تشبه ذوات المخلوق؟ لا. يقولون لا، لا نقول بهذا. طيب أثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات على وجه لا يشبه صفات من؟ صفات من؟ المخلوق. يتضح هذا عندما تضاف الصفة، فإذا أضيفت إلى الخالق كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به. وهذا يتعلق أيضا بقاعدة تقدمت لنا، وهو أن الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه التماثل في الحقيقة. الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه التماثل، لا يلزم منه التماثل، وقد سبق سوق الأدلة على ذلك. نعم.
الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
الثاني ما هو؟ إذا شبه الله بخلقه فقد شبه الله بالناقص، وتشبيه الله بالناقص تنقص للخالق سبحانه وتعالى. المعلوم في القواعد المعروفة عند الناس أن المشبه يكون أقل شأنا من ماذا؟ من المشبه به، من المشبه به. فإذا شبه وجه الخالق بوجه المخلوق فقد تنقص الله تبارك وتعالى وشبه الله بالناقصات. ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لم إيش بما تعبد إيش؟ ما لا يسمع
ولا يبصر ولا
يبصر ولا يعلم الحق شيئا. أنت الآن تعبد أيها المشرك تعبد ناقصا لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم. وقول إبراهيم عن أصنامهم ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون. وقوله متهكما بهم فاسألوهم إن كانوا إيش
ينطقون.
وقول الله عز وجل لبني إسرائيل في مسألة العجل أولا يرون أنه
يفتنون في كل عام مرة.
نعم.
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة.
لا 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 أو ألا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أو لا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يكفي أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا فكيف تعبدون ما لا يتكلم وما لا يهديكم سبيلا. إذن أنتم تعبدون الناقصات والمشبهة يعبدون الناقصات. لذلك قال سفيان رحمه الله تعالى إن المشبهة يعبدون ماذا أكملوا صنما والمعطلة يعبدون ماذا
عدما.
المشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. نعم.
الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه.
نعم. الثالث من الأدلة العقلية ما هي؟ أن يقال إنه من المعلوم أن العابد لا يذل إلا لمن هو أقوى منه ولمن هو أكبر منه ولمن هو فوقه. أما أن يذل لمن كان دونه فهذا غير واقع. أن يعبد من كان دونه هذا غير واقع. وهذا قريب من السابق. يعني عبادة الناقص تنقص للمعبود سبحانه وتعالى. عبادة الناقص تنقص للمعبود سبحانه وتعالى. فكيف تعبد أيها المشبه؟ كيف تشبه الله بالناقصات؟ كيف تشبه الله بالناقصات؟ ومعلوم أن العابد لا يعبد إلا من هو فوقه ومن هو أكبر منه ومن هو أعظم منه. فتشبيهه بالناقصات لا يمكن أن تسمى أن يسمى عابدا والحال هذه، بل هو يعبد أصناما كما جاء عن السلف. نعم.
وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع.
جميل. هذا الدليل الحسي المحسوس الملموس الذي يراه كل ذي عقل سليم. المخلوقات متشابهة عند التسمية، فعندك الفيل والبعوض، الجمل والذباب، الجمل والجراد، الجمل والطير، الكل له أيدي وأرجل، والبعض له أيدي فقط أرجل فقط كالطير. فهل أيدي الفيل مثل أيدي البعوض؟ وهل أيدي الفيل مثل أيدي الذباب؟ الكل له يد أليس كذلك؟ لكن ليست اليد كاليد. فإذا كان هذا التباين ظاهرا بين المخلوقات فإن حدوث هذا التباين بين الخالق والمخلوق من باب إيش؟ من باب أولى وأحرى. بل هذا التباين محقق، بل هو من الممتنعات أشد الإيش؟ الامتناع. بل هو من الممتنعات أشد الامتناع. نعم.
وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم، فصحيح لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق.
هنا يعني قولهم إن هناك إن الله خاطبنا بما نعقل، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نعقل أبدا بحال من الأحوال، وبناء عليه شبه الله بخلقه، شبه صفات الله بصفات خلقه، لأنهم قالوا ما نعلم إلا ما كان ظاهرا في الشاهد يعني محسوسا. طيب لو نعم نسلم لكم أن الله خاطبنا بما نعقل، خاطبنا بما نعقل، فقال تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا لقوم يعقلون، وقوله تبارك وتعالى وما بلسان قومه، وقوله جل وعلا ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. طيب كيف إذن كيف نرد على الشبهة ما دام الله خاطبنا بما نعقل؟ هم ماذا فهموا مما يعقلون؟ أن نشبه الله بصفات الله بصفات خلقه، هذا هو المعقول عندهم. لكن المعقول عند أهل السنة ما هو؟ أن يوصف الله بما يليق بجلاله وعظمته، لا بمفهوم هؤلاء، لا بمفهوم هؤلاء. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من الذي تدبروه بحق؟ أهم المثبتون لما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أولئك الذين يقولون لا نفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق وبالتالي نشبهه بصفاته بصفات خلقه؟ أيهما؟ الأول، وهو أنه أن التدبر المقصود به إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه وفق الضوابط الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين، أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق.
أيوة. ثاني.
الثاني أنه لا يمكن، لأن المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر.
نعم. بقيت شبهة أخيرة عندهم، وهي أنهم قالوا إن تشبيه الغائب بغير المشاهد أن هذا غير ممكن، فيقولون نحن إنما نشبه الله بما هو مشاهد في وبارز ومحسوس، فالرد على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أضاف الصفة والاسم لنفسه، والألفاظ المشتركة إنما تتميز عن بعضها عندما تضاف إلى شيء معين، فما يضاف إلى المخلوق إلى الخالق كان لائقا به، وما يضاف إلى المخلوق كان لائقا به. هذه خلاصة هذا الرد. يعني بمعنى إيش؟ يعني الله عز وجل قال إن الله عزيز حكيم، إن الله كان سميعا بصيرا، إنه عزيز حكيم وهو الغفور الرحيم، هنا أضاف لمن؟ لنفسه، فتبين أن الحكمة ليست محدودة كحكمة الإنسان، والعزة كذلك، والرحمة كذلك، والمغفرة والرأفة كذلك، والسمع كذلك، والبصر كذلك، ليس البصر كالبصر، ولا السمع كالسمع، ولا الحكمة كالحكمة، ولا الرأفة كالرحمة الرأفة، ولا الرحمة كالرحمة. هذا شيء واضح ما دام قد أضيف إلى الخالق. عندما يضاف إلى الإنسان وقد تقدم لنا فجعلناه سميعا بصيرا، وقال الذي عنده من علم من الكتاب وما إلى ذلك، يتبين بهذا أن الله تبارك وتعالى يعني أضاف إلى العلم إلى الإنسان، وهو والرحمة إلى الإنسان، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وما إلى ذلك. فهذا يتطلب أن يكون علمه محدودا، وبصره محدودا، وسمعه محدودا، ورحمته محدودة، ونحو ذلك. فإذا شتان بين مشرق ومغرب. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني.
سن الله ليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى 4 طوائف.
الآن نبدأ مع الطائفة الجديدة، وهم المعطلة. هؤلاء المعطلة منهم من أنكر إنكارا كليا الأسماء والصفات، ومنهم من أوقع الناس في النقيضين فأنكر النفي والإثبات، ومنهم من أثبت الأسماء جوفاء بلا معاني وأنكر ماذا؟ الصفات، ومنهم من أنكر بعض الصفات وأثبت البعض الآخر على وجه لا يشبه إثبات أهل السنة والجماعة. ولذلك هم 4 طوائف، وكل طائفة تحتها ماذا؟ تحتها طوائف، كل طائفة تحتها طوائف. وهم إنما عطلوا بعد أن شبهوا كما سبق بيانه، عطلوا بعدما شبهوا. يقول أهل السنة إن المعطلة، وسيأتينا أنهم وقعوا في 4 محاذير، فهم شبهوا أولا، ثم عطلوا ثانيا، ثم أولوا ثالثا، ثم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات أخيرا. وهذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماترودية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا من الصفات 7 صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر
على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات.
نعم، الطائفة الأولى الأشاعرة. طيب، عندنا تساؤل هنا، لما السلف اهتموا كثيرا بالرد على الأشاعرة أكثر من اهتمامهم بالرد على بقية الطوائف؟ هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة في بقية الأمور، يعني فيما عدا الأسماء والصفات وفيما عدا تعريف الإيمان وما إلى ذلك، فهم أقرب الناس إلى أهل السنة، يعني هم مسلمون مبتدعة. الأمر الثاني أنهم متناقضون سواء في استدلالاتهم أو في نفيهم أو في إثباتهم، فعندهم تناقض، لا هم مع المعتزلة والجهمية ولا هم مع أهل السنة، بل وقعوا في تناقض عجيب. وهكذا شأن كل من أخذ علمه من غير الكتاب والسنة، يتناقضون فيفرقون بين المتماثلين ويجمعون بين النقيضين وبين الضدين ونحو ذلك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
كثيرا.
هؤلاء الأشاعرة إجمالا يختلفون مع أهل السنة في ثلاثة أمور. الأمر الأول في الأسماء والصفات، حيث يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر. والثاني في تعريف الإيمان، فالإيمان عندهم هو التصديق. والثالث في أول واجب على المكلف، فيقول أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. ورابعا يختلفون مع أهل السنة والجماعة في أن الإيمان على حد زعمهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا مبني على تعريفهم للإيمان. لكن الذي يعنينا في هذا الكتاب هو ما يتعلق بالأسماء والصفات، فأنكروا البعض وأول البعض الآخر بأحد حجتين واهيتين، إما بإنكار النصوص والأحاديث بالذات بدعوى أنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد عندهم لا تفيد العلم، وعند أهل السنة تفيد العلم كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. والثاني أولوها عن مرادها وقالوا إن ظاهرها غير مراد، فشاركوا المعتزلة في هذا الباب، يعني إنهم اعتمدوا على أمرين: إما نفي الأحاديث بدعوى أنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تصل إلى درجة العلم على حد زعمهم، وهذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع. والثاني طبعا لا نستطيع أن نناقش هذا في مثل هذه الدروس، والثاني تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها إلى معان لا تحتملها النصوص، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. بناء عليه أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبعا من الصفات، لكن السؤال: هل أثبتوا هذه الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة أم أن بينهم اختلاف؟ سيتبين لنا من خلال أدلتهم العقلية أن طريقتهم في الإثبات تختلف عن طريقة أهل السنة والجماعة، فمصدر أهل السنة والجماعة السمع، ومصدر هؤلاء هو ماذا؟ هو العقل المجرد، وسيأتي تفنيد ذلك كله بإذن الله تبارك وتعالى.
وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات
نعم. لحظة، الشبهة خلاصتها فيما أثبتوه وفيما نفوا، فيما نفوه من الصفات قالوا إن العقل لم يدل عليه. خلينا من السمع، السمع لا يؤمنون به، قالوا العقل لم يدل على صفة الرحمة ولا صفة الغضب ولا صفة المجيء ولا صفة اليد ولا صفة الرجل ولا صفة القدم ولا صفة الوجه إلى آخر ما هنالك. كل هذه ينفيها العقل، لأننا لو أثبتناها للازم منها ماذا؟ التشبيه. لو أثبتنا الرحمة للازم منها التشبيه، لو أثبتنا لله الغضب يلزم منه التشبيه، لو أثبتنا لله الفرح يلزم منه التشبيه، لو أثبتنا لله الضحك يلزم منه التشبيه، لو أثبتنا لله الرحمة يلزم منها التشبيه. طيب السمع قالوا لا، السمع هذا مؤول. هذه خلاصة شبهتهم. طيب الذي أثبتموه؟ قالوا الذي أثبتناه وهو صفات سبع أثبتها العقل، أثبتناها لأن العقل أثبتها، والعقل عندهم أقوى من دلالة النقل، لأن دلالة النقل عندهم ظنية ودلالة العقل ماذا؟ قطعية. تعالى الله عما يعني. دلالة القرآن والسنة ظنية، دلالة العقل الضائع الخطير المتفرق هذه دلالة عندهم إيش؟ قطعية. ومن هنا رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل، والذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. فإذا الشبهة واحدة. طيب ثمانية الله. فإذا يعني وقعوا في هذا التناقض لأنهم لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة. طيب هل أثبتوا هل أثبتوا القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة، هل أثبتوا هذه السبع بالكتاب بالسنة؟ لا، يقولون هي ثابتة عندنا بالعقل. ومع هذا قال الشيخان الشيخ محمد العثيمين والشيخ ابن تيمية قال على خلاف بينهم وبين أهل السنة في الإثبات، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في الإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ هل إثبات الأشعرية للصفات السبع على طريقة السلف، سمع يليق بجلاله، بصر يليق بجلاله، حياة تليق بجلاله؟ لا، وإنما أثبتوها بطريقة ملتوية، بطريقة إيش؟ ملتوية. فقالوا السمع إدراك ماذا؟ المسموعات. البصر إدراك المبصرات. إذن آل السمع والبصر إلى العلم فقط، معنى ذلك أنهم نفوا السمع والبصر، معنى ذلك أنهم إيش؟ نفوا السمع والبصر. قالوا البصر إدراك المبصرات، إدراكها بالعلم يعني لا يبصر ولا يرى، والسمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات. نسوا الآيات الدالة على ذلك، نسوا قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت في قضية المرأة المجادلة: فسبحان من وسع سمعه ماذا؟ الأصوات. فسبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات. وتعجبت رضي الله عنها أن هي لا تسمع كثيرا من كلام المرأة، وإنما الله سمعها من فوق سبع سماوات كما تعلمون قصة هذه المرأة. إذن لم يثبتوا هذه الصفات السبع على طريقة السلف، وإنما أثبتوها على طريقة مخالفة. فقالوا مثلا عن السمع والبصر إدراك المسموعات وإدراك الإيش؟ المبصرات، والقدرة أيضا لم يثبتوها بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، بل أثبتوها بطريقة أخرى وهي أن الفعل دليل على القدرة. الآن نأتي إلى استدلالهم بالعقل، استدلالهم على استدلالهم بالعقل، وهذا ما سنرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعلي أعتذر عن الأسئلة هذه الليلة إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.